قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء مع برنامجكم قصة سجين، ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي كيف من الله تبارك وتعالى على يوسف وأن أظهر براءته أمام الملك عندما اعترفت امرأة العزيز، واعترفنا النسوة بأن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء من هذه التهمة، وأنهن هن اللاتي قد راودنه عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قبل حقيقة أن نكمل، هناك يعني معلومة تحديدا عند هذا الحدث من قصة يوسف في لحظة بقائه في السجن، وهي أن بعض الناس يظن، وهذا بسبب بعض القراءات الموجودة في بعض كتب أهل العلم، أن يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في السجن ولبث في هذا السجن عقوبة من الله تبارك وتعالى، إذ أنه أنساه الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني يجعلون الضمير في قول الله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه، يجعلون الضمير يعود على يوسف، يعني يوسف هو الذي نسي ذكر الله تبارك وتعالى وفقط اعتمد على بذل الأسباب، فقال لساقي الملك عند خروجه قال اذكرني عند ربك. ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث، ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه. هذا الحديث حقيقة خصوصا الشطر الأول منه الذي هو يعد دليلا عند من يقول بأن يوسف نسي ذكر الله عز وجل، هذا حديث منكر ضعيف لا تقوم به حجة. فالصحيح والصواب أن الضمير يعود على ساقي الملك، أنه أنساه الشيطان ذكر يوسف عليه السلام، فكما مر معنا في لقاء ماض فبقي في السجن ولبث في السجن بضع سنين، وذلك بتقدير الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ننتقل إلى ما وقفنا عنده لإكمال هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أنه بعدما ظهرت براءته عليه الصلاة والسلام في حضرة الملك، واعترفت امرأة العزيز بأن هي التي راودته عن نفسه، عندها ظهر الحق وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال الملك ائتوني بيوسف، مثل هذا ليس مكانه في غيابات السجون، مثل هذا يكون في يعني سدة الحكم ويكون مقربا من أصحاب القرار ويستعان به وبعبقريته وبحسن إدارته. فقال الملك ما قاله الله عز وجل، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أصطفيه لنفسي وأجعله من جلسائي ومن أقربائي وأدفع إليه مقاليد الحكم، ويعني أستأنس بآرائه في اتخاذ القرارات المصيرية للبلد. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عندما خرج يوسف من هذه المحنة وخرج كما يقال كالذهب، الذهب يعرض على النار وكلما زاد عرضه على النار زاد صفاؤه، لأن هذه النار تصفيه من هذه الشوائب فيخرج أكثر لمعانا، فكذلك يوسف. وهكذا هو حال الصالحين بشكل عام، إذا مروا بهذه الابتلاءات ثبتوا عند الابتلاءات ورضوا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فإنهم يخرجون بعد هذا البلاء وقد صفوا وقد خرجوا أكثر لمعانا وأكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى، إذ أنهم صبروا وثبتوا على هذا البلاء العظيم. وفي هذا حقيقة فائدة عظيمة، وهي أن كما قال صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس الطويل. وقال الله عز وجل إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وكلما سبحان الله كلما ضاقت هذه الأمور واشتدت هذه الأزمة فإن الفرج سيكون قريب من الله تبارك وتعالى. فهذا مثال نسوقه ونجعله بين أيدي أولئك المهمومين، أولئك المحزونين، أولئك الذين آلمتهم حوادث الحياة فنزلت بهم المصائب والهموم والغموم، وفقدوا الأموال وفقدوا الأهل والأولاد والخلان، وربما وقعت عليهم المصائب تلو المصائب. نقول لهم صبرا إخوتي، فإن الفرج قريب. وانظروا إلى حال يوسف عليه الصلاة والسلام كيف كان في حال ضنك من العيش وحال ابتلاء، يعني سنوات طويلة في حال صغره ألقي في الجب، ثم نجاه الله عز وجل بعد أن مكث ما شاء الله تبارك وتعالى أياما وليال في هذا البئر، ثم نجاه الله عز وجل. ولكن انتقل إلى مرحلة أخرى من البلاء، وهي أنه بعد أن كان حرا أصبح عبدا يباع ويشترى، ثم مكث في هذه المرحلة وانتقل إلى بلاء أعظم، فتنة النساء وتكالب هذه الفتنة وكيد النساء، ثم بعد ذلك انتقل إلى فتنة أكبر وأعظم، وهي مكثه في السجن لسنوات طويلة وهو البريء عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا العمر وبعد هذه الابتلاءات والاختبارات من الله تبارك وتعالى والمحن، خرج عليه الصلاة والسلام أشد بريقا ولمعانا من الذهب عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الفرج من الله تبارك وتعالى بأن أصبح من جلساء الملك ومن المقربين عند الملك، وأصبح مكينا قويا عند ملك مصر. كذلك نقول الفرج آت لكل من يعيش في حال كربة، كما قال بعضهم في أبيات جميلة: وراء مضيق الخوف يتسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسن فالله من لك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. فكما أن كان في السجن عليه الصلاة والسلام من الله عليه بعد سنوات مضاها في هذا السجن مظلوما، وملكه خزائن مصر كما سيأتينا بحول الله وقوته. إذن الملك بعد أن ظهرت براءة يوسف دعاه أن يكون من جلسائه وأن يكون من خاصته وملكه يعني مقاليد مصر، كما قال الله تبارك وتعالى عندما قال الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أطلب ما تشاء يا يوسف. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خزائن الأرض يعني بتعبير المعاصر مثل وزير المالية الذي يعني بيده ميزانية البلد أو غلة البلد، هو الذي يصرفها. وفي هذا دليل كما قال أهل العلم على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة، وهذا أمر مهم. في زماننا تجد وللأسف التنافس الشديد بين بعض الناس والتسابق، وربما في بعض الأحيان بطرق غير مشروعة، بطريق الرشوة، بطريق الغش، بطريق الاتهام، بطريق التخوين إلى آخره. غايتهم في ذلك أنهم يعني يصل إلى مركز معين أو مكان مرموق، يريد أن يتبوأ المناصب. والأصل أيها الإخوة أن الإنسان يبتعد، أن هذه الأمور قد تكون باب فتنة على الإنسان، وهي أمانة كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة، سيسأل عنها الإنسان في ذلك اليوم العظيم. لكن إذا كان الإنسان يشعر من نفسه أنه عنده القدرة والأهلية والكفاءة والعلم والمعرفة في أن يتبوأ هذا المنصب أو هذا المكان مع عدم وجود الكفء، فعند ذلك يتقدم ويطلب هذا الأمر ويستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الأمر، وأن يجعله يعني وأن يسخره في خدمة هذا الدين وفي خدمة عباد الله تبارك وتعالى. وهذا دليل كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه الكفاءة والعلم والمعرفة في إدارة شؤون الدولة، ولا سيما فيما هي مقبلة عليه كما ظهرت من رؤية الملك من هذه المشكلة وهذه المعضلة السنوات العجاف. فعلم من نفسه أنه يستطيع أن يدير هذا الأمر، فقال اجعلني، عندما خيره الملك ماذا تريد، أي منصب أي مكان، فقال اجعلني على خزائن الأرض أدير هذه الثروات وأستطيع أن أتحكم بها حتى نتجاوز هذه الأزمة التي البلاد مقبلة عليها. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم بعد ذلك نواصل وإياكم هذه القصة، فتابعونا.
بضاعة المزجات محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل ومع برنامجكم قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. تحدثنا قبل الفاصل كيف أن الملك اصطفى يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن أخرجه من السجن وعرض عليه المناصب في مصر، فاختار يوسف أن يكون على خزائن الأرض، يعني أن يكون بمثابة وزير المالية، لما وجد من نفسه القدرة أن يؤدي والكفاءة أن يؤدي في هذا المنصب الذي سيكون عليه يعني المعتمد في ما سيستقبل من سنوات قادمة من وجود هذه المعضلة التي ستأتي على مصر وعلى الديار الشامية. فعلا أتت السبع سنوات الأولى التي كانت خصبة، وأدار يوسف هذه السنوات بإدارة ناجحة متميزة، استطاع أن يدخر غالب الحبوب في سنابلها حتى لا تتلف إلا ما يجعله قوتا لعامة الناس. ثم ذهبت هذه السنوات الخصبة وجاءت سبع سنوات عجاف، هذه أتت على كما يقال على الأخضر واليابس. طبعا هذه السنوات العجاف ليست فقط على مصر، وإنما هي على مصر وعلى من حولها من البلاد، من بلاد الشامية. ففي هذه السنوات العجاف كانت القوافل في البلاد المجاورة التي لم تحسب لهذه السنوات حسابها، لأن مصر قد حسبت حسابها بفضل الله عز وجل ثم بفضل إدارة يوسف، لما علموا من إتيان هذه السنوات العجاف من رؤيا الملك، أما بقية البلاد لم تكن تدري. فلذلك السنوات الخصبة قبل ذلك استهلكوا الطعام، لم يدخروا شيئا للسنوات العجاف، لذلك كانت مصر قبلة للقوافل من البلاد المحيطة، إنهم عرفوا وتناقلوا الأخبار بأن مصر لا زالت تقاوم ويعني يعيش أهلها بعيش معقول، ولم تؤثر فيهم هذه السنوات العجاف كما أثرت في البلاد الأخرى. فكانت تأتيها القوافل يريدون الميرة منهم، الميرة يعني الطعام، يتزودون بذلك. فكان من جملة الأتين إلى مصر ليطلبوا الطعام والشراب والميرة إخوة يوسف العشرة، وتركوا أخاهم الحادي عشر بنيامين أخو يوسف عليه الصلاة والسلام الشقيق، تركوه عند أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما دخلوا على يوسف، وهذه يعني عشرات السنين قد أتت على يوسف الآن، وعلى هذا الفراق بينه وبين إخوته، فلا شك أن الوجوه قد تغيرت ويعني المعالم قد تبدلت، وهم في الأصل ما دار في خلدهم أن يصل يوسف وأن يبلغ المقام بيوسف أن يكون على خزائن مصر. فدخلوا على يوسف فعرفهم يوسف، عرف إخوته وهم له منكرون لم يعرفوه. قال الله تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف، أي من بلاد الشام، إلى مصر ليأخذوا الميرة الطعام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه، ما دار في خلدهم أن هذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد يعني مضى على فراقهم عشرات السنين. قال سبحانه وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم يوسف، أعطاهم الميرة وأعطاهم الطعام. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يعطي كل إنسان حمولة بعير واحد، وهذا من حسن إدارته. نعم سأساعد الدول الأخرى، ولكن جميعنا نمر بهذه الأزمة بالسنوات العجاف، نساعد ولكن في لو تاجر مثلا وأراد أن يشتري الحمولة الكثيرة لا يسمح له، كل شخص يعطى ميرة أو حمولة بعير واحد فقط، وهذا من حسن إدارته كما قلت. فأعطى لكل رجل من إخوته حمولة بعير من الطعام والميرة لا يزيده على ذلك. قبل ذلك أخذ يوسف يعني يتجاذب معهم الحديث وهو في شوق إليهم عليه الصلاة والسلام وإلى أهله، كما قال الأول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحبيب ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. مهما طاف الإنسان في البلاد، ومهما رأى من العجائب والغرائب، ومهما أعجب بجمال البلاد وببساتينها وأنهارها وحدائقها الغناء وأجواءها الجميلة، لا بد يحن لبلاده وحنينه أبدا لأول منزله. فيوسف عندما رأى أهله ورأى إخوته يعني هاج به الشوق على ما فعلوه معه، وكانوا هم سببا في غربته الآن وفي الابتلاءات التي مر بها، ولكن مع ذلك يعني كان مشتاقا لأهله. فأخذ يحادثهم في أثناء تجهيز الميرة لهم، فسألهم قال: كم عددكم؟ قالوا: نحن 12 إخوة ليعقوب عليه السلام، وذهب منا واحد، ولم طبعا يقول له التفاصيل على اعتبار أنه رجل غريب، وذهب منا واحد وبقينا 11 رجلا، وأتينا الآن 10 وبقي أخونا الأصغر وهو بنيامين عند أبينا يعقوب. فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن هاج به الشوق إلى أخيه من أمه وأبيه إلى شقيقه، فقال لهم: ائتوني بأخيكم، إذا أتيتم السنة القادمة لتأخذوا الميرة والطعام ائتوني بأخيكم. ثم رهبهم ورغبهم، رهبهم بقوله: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ألا تريدون ألا تحبون أن تزدادوا كيل بعير؟ الجواب بلى. قال: إذن ائتوني بأخيكم. إذن هذا ترغيب، ثم انتقل إلى الترهيب، لأنه خشي أن هذا الترهيب ربما لا ينفع معهم. فقال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن إذا ما أتيتموني في السنة القادمة ومعكم أخوكم 11 فلن تأخذوا الميرة ولن تأخذوا الطعام والشراب. وبذلك يعني يضمن يوسف أنهم لن يتخلفوا أو لم يتركوا أخاهم عند أبيهم، وسيأتونه به ليبل شوقه برؤية أخيه بنيامين. هنا قالوا: سنراود عنه أباه، سنحاول، يعني كما حاولنا، يعني في لسان حالهم يقول: كما حاولنا مع أبينا وأخذنا منه يوسف. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سنحاول جهدنا في السنة القادمة إذا أتيناك أن نأتي بأخينا لتراه وليزداد كيل بعير. بعد ذلك حتى يعني يتأكد يوسف ويطمئن أنهم سيرجعوا مرة أخرى إليه، ماذا فعل؟ وقال لفتيانه لخدمه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أي جعل هذه البضاعة عليه الصلاة والسلام في رحالهم حتى إذا رجعوا إلى بلادهم وفتحوه ورأوها لعلهم يرجعون مرة أخرى كما وعدوه في السنة القادمة مع أخيهم بنيامين، كما قلت، ليبل يوسف عليه الصلاة والسلام شوقه برؤية أخيه من أمه وأبيه، ثم بعد ذلك سيكون هذا الأمر بداية للم هذا الشمل الذي تشتت بسبب هذا الكيد من هؤلاء الإخوة الذين زين لهم الشيطان الرجيم أن يكيدوا لأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. أنا حقيقة أحب أن أقف عند هذه النقطة حتى يعني لا ندلف وندخل فيما جرى من هذه الأحداث وهذه النقلة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرى مع إخوته ومع أبيهم، ثم بعد ذلك عودتهم إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرت من أحداث. كل ذلك نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما